إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الذكر كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخوة الإيمان، الدعوة إلى الله تعالى هي وظيفة المرسلين وواجب المتقين وشعار المصلحين. لهذا جاء ذكرها والحث عليها في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التفصيل والتمثيل. وفي هذه المحاضرة نسلط الضوء على محاور ثلاثة: أولها معنى الدعوة، وثانيها شروط الدعوة، وثالثها أقسام الدعوة بالنظر إلى حال المدعوين. فقبل أن ندخل في بيان منهج الدعوة إلى الله تعالى، لا بد أن نعلم ما معنى الدعوة، وهي اسم جامع لكل ما يقوم به العبد من تقرير الحق ودفع الباطل، من بيان الحجة ودفع الشبهة. لهذا عرف الإمام الطبري رحمه الله تعالى الدعوة فقال: هي الدعوة إلى دين الإسلام بالقول أو بالعمل، وكل داع بأي وسيلة شرعية إذا دعا إلى الإسلام عقيدة أو شريعة، سواء كانت دعوته بالبيان والقول والنصح، أو بالسلوك والعمل والاقتداء، فهذا الذي صدر منه هو داخل في مسمى الدعوة. ولهذا لا ينبغي أن نحصر الدعوة في مجال التبليغ والعلم، لأنها من الأسماء الجامعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كانت حياته من أولها إلى آخرها دعوة، أي بأقواله وصفاته وسلوكه كان يدعو الناس. لهذا نزل قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. هذه الآية نزلت في المرحلة السرية من الدعوة، وكأنها رسالة إلى أهل الإيمان. إذا عجز النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعوة بالقول والبيان، فلن يعجز عن الدعوة بالسلوك والاقتداء والأخلاق. ولهذا انتشر الإسلام تارة بالقول وتارة بالفعل. ومن هنا فإن الدعوة بمعناها الجامع هي أعظم مقامات الدين، إذ العبد يطالب أولا بتكميل نفسه علما وتزكية وفقها كما ذكرنا في درس سابق. ثم إذا شرع بهذا يطالب بعد ذلك بأن يكمل غيره. فإذا حقق الأمرين، أعني تكميل النفس وتكميل الغير، فقد نزل في منزلة الصديقية، لأن الصديق هو الذي كمل نفسه بالعلم والإيمان والإخلاص والصدق، وسعى بعد ذلك إلى أن يكمل غيره. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين. لهذا ذكر الله تعالى منزلة الصديقية الجامعة لتكميل النفس ولتكميل الغير، لتكميل النفس بالإيمان والعمل الصالح، ولتكميل النفس بالإرشاد والدعوة والبيان. ذكر هذا في قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والخصال المذكورة في هذه الآية هي خصال ثلاثية، القسمة ثلاثية، لأن الكلام في الدعوة كما سبق تدور على أمور ثلاثة، ولكن الآية قدمت الدعوة إلى الله تعالى على العمل الصالح، والتقديم في السياق يقتضي الاعتناء والاهتمام، لأن الإنسان بفطرته وحرصه على نفسه ويحرص على العمل الصالح. لهذا قدمت الدعوة هاهنا لتحريك الأذهان ولتنشيط القلوب إلى قضية الاهتمام بدعوة الناس وبتكميل دينهم وإيمانهم. ولهذا جاء السياق في الآية في باب الإخبار عن الدعوة بالاستفهام الذي يفيد النفي، أي لا أحد أحسن قولا البتة من كل وجه إلا الذي دعا إلى الله. فأعظم الأقوال هاهنا وأجل المقامات هو أن يشرع العبد بالدعوة إلى الله تعالى ويقرن ذلك بالعمل الصالح ثم بالانتساب والانضمام إلى أهل الإسلام، فيتقلب هذا العبد بين الدعوة إلى الله أولا، ثم يتقلب في إصلاح نفسه بالعمل الصالح ثانيا، ثم يعلن ويقر ظاهرا وباطنا بانتسابه إلى هذا الدين عقيدة وشريعة، وقال إنني من المسلمين. وفي هذه الآية لطيفتان: الأولى أن ذكر هذه الخصال بمجموعها يتحقق الإيمان، دعوة وعمل وانتساب وإقرار، وهذا هو الإيمان بمسماه الشرعي، اعتقاد في القلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان. فكأن الآية جاءت تبين حقيقة الإيمان من أولها إلى آخرها، وهي قد اشتملت على هذه الأمور الثلاثة. أما الأمر الثاني واللطيفة الثانية هي أن الانتساب إلى الإسلام لا يكفي فيه القول، بل لا بد أن نقدم بين يدي الانتساب دعوة وعملا، وإلا فهو انتساب صوري ليس له من حقيقة الأمر إلا الصورة والشكل، ولهذا أخر. فكأن الآية توجه المؤمنين وهي مكية جاءت تؤسس أصول الدعوة ومفاهيمها ومقاصدها، أنت أيها المنتسب للإسلام لا يكفي الإقرار، لا بد من العمل ولا بد من الدعوة. ويمكن هاهنا أن نضيف فائدة ثالثة في هذا المقام، وأن الدعوة إلى الله عمل صالح. الدعوة إلى الله عمل صالح، وقدمت هاهنا لبيان أن أعظم الأعمال الصالحة أن يقوم العبد في مقام النصح والتذكير والدعوة للخلق، فإن العبد يطالب أولا برفع الجهل عن نفسه، ثم برفع الجهل عن غيره، ثم بحفظ الشريعة بمقاصدها وحقائقها. لهذا فإن أجمع آية في كتاب الله قد بينت معنى الدعوة وفضلها هذه الآية، وكأنها أبعدت الخواطر التي تظن أن بعض الأعمال ممكن أن تكون أفضل من الدعوة. وفي الآية إشارة شرعية، لأن التفسير الإشاري منه ما هو ممدوح ومنه ما هو مذموم، فما دل عليه النص واحتملته الآية وجرى على معنى صحيح فهو تفسير إشاري صحيح، أما إذا كان هذا المعنى متكلفا في الآية والآية لا تحتمله من كل وجه وهو في نفسه باطل، فهذا تفسير إشاري باطني فاسد. هذه الآية إشارة إلى أن العبد ممكن أن يجعل كل عمل يقوم به داخلا في مسمى الدعوة، إما بالنية وإما بالفعل والتوظيف. ممكن العبد، لأن الأعمال بالنيات تتغير أحكامها، فأنت لو صليت وحققت صلاتك ظاهرا وباطنا وأنت تقصد من المقاصد والنوايا الصحيحة أن يقتدي الناس بصلاتك، فصار فعلك وعملك الصالح بالنية والتوظيف صار دعوة إلى الله تعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسوي الصفوف: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فذكر من الأفعال الظاهرة في العبادات ما يؤثر على واقع الدعوة والاجتماع. الفائدة الأخيرة في هذه الآية إخواني هي أن العلماء أدخلوا في باب الدعوة إلى الله كل عمل، حتى ما يقوم به الملوك من إقامة العدل ودفع الظلم، وما يؤذن به المؤذنون من إعلان الأذان والتوحيد، قالوا هذا داخل في معنى الدعوة. وربما يستغرب بعضكم كيف يكون المؤذن داعيا إلى الله بمجرد التلفظ بالأذان والشهادة. أقول بعض البلاد التي عاشت غربة الإسلام والإيمان لو سمعت الأذان تأثروا به، فكم من إنسان اهتدى لسماعه للأذان أو لسماع لتلاوة القرآن. ولهذا فإن الدعوة إلى الله اسم جامع، وهنا في هذه الآية بيّن الله تعالى كما ذكرنا أن أمر الدعوة من أعلى المقامات، لكن قيد الوصف في الآية فقال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. إذن لابد من هذا القيد، لابد من هذا القيد أن تكون الدعوة إلى الله، إلى الله إخلاصا، وإلى الله محبة ورضا، وإلى الله رجاء وطلبا للثواب. فتكون غاية الدعوة في واقع الداعية وفي حال الوسيلة أو صفاتها كلها هي لله تعالى، لأن الوسائل من جنس الغايات. فإذا علمنا مفهوم الدعوة، السؤال هو: ما هو منهج الدعوة؟ أنت تعلم الشيء ثم سل عن منهجه. والمنهج معناه الطريق الموصل إلى الشيء، وبإيجاز منهج الدعوة إلى الله هو الطريق الموصل إلى العمل بالدعوة، أي إلى أن تكون الدعوة سلوكا وعملا وحالا للداعية. فأنت تدعو بقولك وعملك وبحالك، أي بسمتك. منهج الدعوة إلى الله تعالى يدور على أمرين: منهج الدعوة إلى الله تعالى يدور على أمرين، على الدعوة إلى المقصود، وعلى الدعوة إلى الطريق الموصل إلى المقصود. انتبهوا، سأشرح هذا. العبد يؤمر أولا أن يدعو إلى مقصود، أي غاية، ثم أن يدعو إلى الطريق والوسيلة الموصلة إلى هذا المقصود. إذن هما دعاءان: الأول قصدي غائي، والثاني ماذا؟ دعوة إلى الوسيلة. مثال، كونوا معي، مثال: لو أنك وقفت بين قوم فدعوتهم إلى توحيد الله والإيمان به والتصديق برسله، وخاطبتهم بهذا، هذا دعوة إلى أي شيء؟ إلى المقصود، إلى الغاية. لكن لو وقفت بين الناس ودعوتهم إلى طلب العلم، إلى الاجتماع على كلمة الحق، إلى التشاور بين أهل الحق، فهذا دعوة إلى الوسيلة. أين الخطأ؟ الخطأ في أن البعض لا يفرق بين هذا وبين هذا، فيجعل الدعوة إلى الوسيلة غاية. ولهذا يقع البعض وهم قد دعوا الأمة إلى اجتماع الكلمة أو إلى توحيد الصفوف مثلا، ولكن جعلوا هذا غاية. لكن منهج الدعوة أن تلاحظ في خطابك هل أنت تدعو إلى المقصود الأول أم تدعو ماذا؟ إلى الوسيلة. والقرآن فرق بينهما. وقبل أن أبتدئ بالاستدلال والتفسير، واضح الفرق؟ طيب، في الدعوة إلى المقصود، وكل ما سيذكر في هذا الدرس من الآيات هي مكية، وهي إشارة لطيفة في أن موضوع منهج الدعوة إلى الله إنما ذكر في الآيات المكية لأنه هو الأصل الذي ينبغي أن تؤسس عليه الدعوة المدنية. ولهذا هذه النصوص خرجت مخرج الأصل والقاعدة، لا مخرج التفصيل والتفريع. ولهذا لا يجوز أحد أن يجتهد عليها تعديلا أو استدراكا، لأنها بمثابة الأصول، بمثابة الأصول. في باب الدعوة إلى المقصود قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذا دعاء إلى أي شيء؟ إلى المقصود، أي غايتي ومقصودي وسبيلي ومنهجي أن أدعو إلى الله ربا ومعبودا وبأسمائه وصفاته. لهذا جاء التوكيد لهذا المعنى الشرعي، قال: وسبحان الله وما أنا من المشركين، لأن القضية هي في باب المقاصد والأصول والتوحيد. أما الدعاء إلى سبيل الله، أي إلى الطريق الموصل إلى الأول، قال الله تعالى: ادعو إلى ما قال إلى الله، إلى سبيل ربك. هنا قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. هنا ماذا قال؟ أدعو إلى سبيل ربك. في الأولى اشترط البصيرة، وفي الثانية اشترط الأسلوب والوسيلة. لهذا قال: بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. واضح الفرق؟ ولهذا إذا دعوت الناس إلى المقصود تحتاج إلى بصيرة، وإذا دعوتهم إلى السبيل تحتاج أن تركز على الوسيلة، أن تركز على الوسيلة. لأن الخطأ في الدعاء في الدعوة اليوم هو عدم ملاحظة هذه القيود والاعتبارات، وأن الفهم لها إنما هو فهم ماذا؟ مجمل عام. والدعوة لا تنهض بالمجمل، والإيمان لا يتقوى بالعمومات، وإنما بالشرائع والمفصل. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما طيب فهنا الداعية ينبغي أن يراعي هذا في قوله تعالى: قل هذه سبيلي. قل، أي تحقيقا وإقرارا، قولا جازما. وهنا بيان إلى ضرورة الإعلان عن الدعوة، وأن الأصل في هذا الباب هو الإعلان والإقرار وليس الاحتياط والإخفاء. فالإخفاء والكتمان هو استثناء لا يجوز إلا لمصلحة راجحة. فالأصل أنك تعرف بمنهجك، قل هذه سبيلي أي طريقتي. والسبيل ها هنا الطريق أو المنهاج، وهو الطريق الواسع الواضح الذي يوصل العبد ويؤدي به إلى مفصل العمل والإيمان وإلى الرضا والثواب. هذا هو المنهج. وعبارة المنهج نكررها كثيرا. المنهج هو الطريق الواضح البين الذي يوصل العبد إلى العمل والثواب، لا إلى الجدل والمراء. منهجك إذا قد أوصلك إلى المراء والجدل فقط من غير عمل ومن غير طلب الثواب ورجاء الآخرة، اعلم أن الخلل إما في السائر عليه وإما في نفس المنهج من حيث تفاصيله. ولهذا قال الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال ابن عباس رضي الله عنه: أي سبيلا وسنة. والسنة ها هنا هي التشريع، وهي مفصل الأعمال، والسبيل هو الطريق. قل هذه سبيلي أي طريقتي. لكن هنا إشارة لطيفة لغوية، أن النكرة إذا أضيف أفاد العموم. قال: سبيلي، أي كل ما هو من سبيلي. ولهذا هذا السبيل واسع ليس ضيقا، وسبيل واضح ليس مجملا، وسبيل موصل وليس منقطعا. السعة، الوضوح، الوصول، هذه هي صفات المنهج الحق. لأنه الآن الكل يدعي وصلا بليلى، فالأمر يحتاج إلى وقفة ومحاسبة وبيان. قل هذه سبيلي، هذه الجملة فيها إبهام، إن اسم الإشارة مع ذكر السبيل كأن سائل يسأل: طيب ما هو السبيل؟ جاء التفسير: وجملة أدعو إلى الله على بصيرة هي جملة تفسيرية لما أبهم في قوله هذه سبيلي. فكأن الآية عرفت السبيل والمنهاج. ما هو؟ ما هو إذن السبيل؟ هذه سبيلي، ما هو؟ هو مشتمل على ألفاظ خمسة، كل لفظ يدل على نفسه. أدعو، إذن هو منهج دعوة وعمل. والدعوة في اللغة وفي استعمال القرآن تأتي مشتملة على معنى الإرشاد والهداية، وعلى معنى الحث والترغيب. أي أدعو، انتبهوا، أنت تحتاج الدعوة، مش فقط أنك ترشد، لا، ولكن ترغب وتحث وتبين المحاسن. ولهذا نرى في طريقة الربانيين في تقرير مسائل الدعوة الإشارة إلى محاسن الإسلام والإيمان. لو تقرؤون مثلا كتب الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، لا يكاد يمر في أي جزئية من جزئيات الدعوة إلا وهو يشير إلى محاسن الإسلام فيها. ولهذا الآيات القرآنية تعلل، تذيل بعلل وأحكام، إشارة إلى الترغيب، أي أنت احرص على هداية الخلق لكن بأسلوب الحث والترغيب. أما الترهيب يستعمل عند الحاجة إليه. وأنت تارة ترغب بالموعظة الحسنة، وتارة ترغب الناس إلى أن يدخل الإسلام بالترهيب. واضح المعنى؟ إذن أدعو هداية وترغيبا، أدعو إلى الدعوة إذن لا بد لها من غاية ومقصد، مش أنه فقط نشتغل في وسائل الدعوة. الناس الآن قسمان، منهم من يشتغل بوسائل الدعوة في تجميلها وتحسينها ونشرها وزخرفتها، لكن يعرض عن المقاصد، وآخر يشتغل بالمقاصد في الحث على السنة والإيمان وذم البدع، لكن من غير أن يلتفت ماذا؟ إلى الوسائل، يشتغل على البركة. أما الكمال هو في اجتماع الوسيلة مع الغاية، وأن تكون الوسيلة من جنس الغاية. أدعو إلى الله، إيثار اسم الجلالة بهذا اللفظ في هذا الموضع للدلالة على أن المقصود الأول من الدعوة إلى الله تعالى هو توحيد الإلهية، أي أدعو إلى الله ربا ومعبودا وبأسمائه وصفاته. ثم قال هنا أولا أدعو هداية وترغيبا وحثا، ثم إلى غايتي، ثم أحدد الغاية لا أجعلها مجملة. لهذا أحيانا الدعاة أحيانا يقول منهم أنا أدعو إلى الإسلام، قد تكون حتى هذه الكلمة في ذهنه مجملة، ثم لما تستفصل عنها ماذا تعني بالإسلام مثلا يقول أنا أدعو إلى إقامة دولة الإسلام، أليس كذلك؟ لكن الآية أزالت الدعوة إلى الله، والدعوة مقاصدها إما أصلية وإما تبعية. الآية هنا أشارت إلى أي المقاصد، أما قد تأتي نصوص وأحاديث تشير إلى قضية إدخال الناس في دين الإسلام، إلى نشر الإسلام، إلى تقويته، هذه كلها ماذا؟ مقاصد تبعية. واضح هذا الأمر؟ تبعية. الآن أنت تريد أن تكثر الإسلام وتقوي شوكته، هذا في باب الدعوة إلى الله من المقاصد تبعية. أما الأصلي التوحيد، ولهذا لا تكاد تجد آية إلا وهي تقيد الدعوة بالمقصد الأصلي، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. ثم يذكر شرطا، أن تكون هذه الدعوة على بصيرة وعلم ومعرفة، لا على شك وجهل وهوى، ولكن قال على، وهنا تفيد التمكين والاستعلاء، أي أدعو إلى الله على بصيرة وأنا متمكن من هذه البصيرة، أي هنا قيد، وهو أن المطلوب أن يكون الداعية ليس على يدعو على بصيرة، لا، وإنما متمكن من هذه البصيرة، أي أن يكون راسخا، والبصيرة قد استقرت في مكانها في قلبه وعقله. ولهذا إذا أحيانا يدعو يتأنى وأحيانا يشتد هذا ليس على بصيرة، أي لا بد من الاستقامة والملازمة لهذا الوصف، أولئك على هدى من ربهم، على تفيد الاستعلاء وتفيد ماذا؟ أنهم تمكنوا من الهدى. هذا هو منهج الدعوة، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هنا إشارة إلى أن الانضمام إلى مسلك الدعوة أيضا مقيد، لا يقوم على أساس الاستقطاب والتكثير والترويج، وإنما أن يلتزم من كان في معيتك من الأتباع أن يلتزموا ماذا؟ بهذا القيد. ومن ذلك أن يدعو مثل ما أنت تدعو إلى الله. فإذا دعوا لأنفسهم أو لجهة أخرى خرجوا عن منهج الدعوة. أنا ومن اتبعني. ثم ذكر وصفين عظيمين، قال: وسبحان الله، التسبيح هنا التنزيه، وما أنا من المشركين. فائدتان في هذا التذييل: الأولى تربوية والثانية منهجية. أما التربوية أن الداعية إذا قام في مقام الدعوة إلى الله على بصيرة لا بد أن يقدح في نفسه، أي أن يقدح في حظ نفسه، لأن التسبيح هو ماذا؟ هو التنزيه. فكأنه يقول: إن كان ثمت نقص وأخطاء في واقع الدعوة فهي مني وبكسبي وبعجزي، لأنه ذكر التسبيح هنا كجانب تربوي هو القدح، أن تتبرأ من نفسك وحولك، وأن تنزه الله تعالى عن النقائص والعيوب، وإشارة لطيفة إلى أن المنهج الذي قرره القرآن في الدعوة إلى الله لا يقبل الخطأ ولا الاستدراك، لأنه كامل منزه عن النقص والعيوب. أما الفائدة المنهجية وهي أن الداعي إلى الله على بصيرة لا بد أن يتميز عن المناهج الباطلة، لا بد أن يتميز، لكن مش يتميز ثم ماذا؟ اليوم الناس يطلبون التميز ولا يطلبون المنهج، يعني المنهج، لا، أنت أولا تفهم المنهج، أدعو إلى الله ماذا؟ على بصيرة، ثم أقدح في حظ نفسي، ثم ماذا؟ أتميز. أما فقط أتميز وأقول أنا سلفي وغيري خلفي وأنا على حق وغيري على، وأخذ الناس بالشبهة أو التهمة، فهذا ليس من البصيرة، لأن هذا المنهج في القرآن مقرر على معاني متعاطفة متتابعة. فلما ذكر الله فسر الله تعالى أو فسر القرآن السبيل والمنهج بأنه الدعوة إلى الله على بصيرة، أمر العباد بأن يقرنوا ذلك بأمرين: التسبيح والبراءة من الشرك، أن يقرن ذلك بالتسبيح وبالبراءة من الشرك وأهله. تقدح في حظ نفسك ثم ماذا؟ تتميز عن الغير، لأنه مشكلة إذا ظن وقع الظن فيك أو ظننت بأنك على الحق وأن قولك حجة وأنه ينبغي أن لا تخالف وأنه لا معقب على توجيهاتك واحكامك، لا، اقدح في نفسك وتميز عن أهل الشرك والضلال، لكن بعد أن تدعو إلى بصيرة. لما ذكرنا أن الآية الأولى جمعت خصال ثلاث: الدعوة والعمل والانتساب إلى الإسلام عقيدة وشريعة، هذه الآية قل هذه سبيلي، كم وصف وكم شرط فيها؟ تأملوا أنتم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. كم خصلة، كم صفة، وإن كانت هذه الصفات قد خرجت مخرج الشروط، لهذا قالوا المفسرون على بصيرة أي البصيرة صارت شرطا في صحة الدعوة، وهي شرط صحة لا بشرط كمال، وإن كان الخوض أحيانا بين الصحة والكمال من فضول العلم وملحه وترفه، لأن الأصل أننا نبادر. نعم، كم؟ إيش القسمة؟ نعم، 5 بعد. هي 3 خصال: أدعو إلى الله على بصيرة، أي البصيرة في الدعوة إلى الله، هذه الصفة الأولى. الثانية: أن أدعو أنا مسبح، أنزه الله عن النقائص. ثالثا: وأنا في دعوة إلى الله على بصيرة وفي تنزيه لله من النقائص قد تبرأت من المشركين من الشرك وأهله. إذن هي 3. ثم تأتي ثلاثية أخرى لكن في بيان الأسلوب، في بيان الوسيلة وفي بيان الطريقة، لا في بيان المقصود. إذن عند الكلام في مقاصد الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الله على بصيرة، القدح في حظوظ النفس، ثم تميز عن المشركين، هذا في باب المقاصد، وهي مقاصد أصلية. وهنا سآتي إن شاء الله في المحاضرة الثانية تطبيقات قرآنية على هذه الأصول بإذن الله تعالى. ثم يأتينا نص آخر هو أقوى في دلالة الوجوب، لأن في قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، جاء فيه في بيان الثناء وبيان الفضل. قل هذه سبيلي إخبار عن المنهج وأحوال أهله والداعين إليه. ثم جاء الأمر بالتكليف: ادعو إلى سبيل ربك. وقد ذكرنا أن هذه الآية في أي باب؟ في باب الدعوة إلى سبيل الله، لا في المقاصد. إذن الاشتغال سيكون ماذا؟ في الوسيلة، في الأسلوب. والله تعالى بين الوسائل بحسب أحوال المخاطبين، فجعل لكل مخاطب ولكل مدعو وسيلة تناسبه وتلائم حاله. فلما كان الناس كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى على طبقات 3 أو أقسام 3، منهم من علم الحق وآثره وعمل به، ومنهم من عرف الحق لكن انشغل بضده، وقسم ثالث من أعرض عن الحق. لهذا القسم الأول يخاطب بماذا؟ بالحكمة، لأن الحكمة وضع الشيء في موضعه. هذا الذي أقبل على الحق وعلمه وآثره على الباطل ماذا يحتاج؟ أعيد، هذا الذي القسم الأول من الناس، هذا الذي علم الحق وعرفه وآثره على الباطل، هذا يدعى بماذا؟ بالحكمة. إذن يطالب بماذا؟ يطالب بالأمر والنهي، يطالب بالعمل. سأضرب مثالا: لو رأينا إنسانا على همة عالية وعلى حرص في باب الالتزام، يقال له: هل نذهب للداعية الفلانية عنده موعظة؟ قل: لا يا أخي، أنا أريد درس علمي. واضح؟ لماذا؟ لأنه قد علم الحق وآثره، لا يحتاج إلى موعظة، يحتاج إلى أمر ونهي، أي إلى علم وعمل. هذا مثله مثل المشافى من المرض، يحتاج إلى مسكنات ومضادات وفيتامينات، يحتاج، لو دخلت في جسمه آذت. ولهذا أنبه على الدعاة، بعض طلبة العلم، بعض الدعاة، بعض من أهل العلم والعمل والإيثار، هم لا يرغبون في دروس العلم، في دروس الوعظ والتذكير والقصص، هم يرغبون ماذا؟ في دروس العلم، لأنهم قد غفلوا عن هذا التصنيف، ينتقدون هذه الدروس. قل يا أخي فلان داعية، يعني دروس مجرد وعظية ما فيها علم. نقول أنت لا تحتاج إلى دروسه، لكن غيرك يحتاج إليها، لأنك أنت من أهل الحكمة. ولهذا أحيانا تقوم هجمة شرسة على هؤلاء الذين يتكلمون في الوعظ والإرشاد، مع أن الله قد فتح بهم بلادا وفتح بهم أناس. فإذا من كان على علم يطالب بالأمر والنهي. واعلم، اختبر نفسك أنت، إذا شفت أن حاجتك إلى دروس العلم قوية، إذا أنت من الصنف الأول. إذا لا، أحيانا تحتاج إلى هذا وهذا، اعلم أنك ماذا؟ عندك حظ من الصنف الثاني. تعلمت أن تمر عليك مراحل جدلي، غاضب، انفعالي، ترد بعنف، تحتاج إلى ثالث. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول: العبد المتذكر المنيب حاجته إلى الأمر والنهي أحوج من حاجته إلى العظة بالترهيب والترغيب. ولهذا ابن أم مكتوم رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب ماذا؟ العلم. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، والله تعالى يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذن هو عالم. ولهذا تجاوز وعوتب النبي صلى الله عليه وسلم من أجله. أما إذا كان الإنسان قد هو يعلم الحق لكن انشغل بضده، وهو في غفلة وهوى، فهذا يذكر بالمواعظ بالترهيب والترغيب، هذا لا يصلح معه العلم. إلا أن تكون موعظتك معروضة بأسلوب علمي. ليش؟ أحيانا نادر ما تجد إنسانا هو من الصنف الأول استقلالا، لابد أن يجمع من ويأخذ من الأصناف الثالثة، ويكون تصرفه وسلوكه مركبا من الثلاثة. لهذا هذا ينتفع من الدروس التي فيها تنوع الخطاب. ولهذا الدعاة دائما ينصح الداعية ألا يلتزم أسلوبا معينا في الخطاب والدعوة. والتنوع في الخطاب، في الأسلوب والعرض والعلم، هذا يدل على علم الداعية وبصيرته. إن بعض الدعاة لازم أسلوبا معينا ينزله في كل مجلس وفي كل حال، فإذا التقى ببعض من أهل الصنف الأول ويتكلم في المواعظ ويلتفتون إليه، بل قد يكون هذا مظنة الاختلاف والتنازع بينهم. أليس هذا هو الواقع؟ لأن أهم باب في باب الدعوة إلى الله تصنيف الناس، لكن مش تصنيف الناس على أسس ظنية، وإنما على طريقة قرآنية ربانية. هذا الذي ذكر هو الذي ذكر في هذه الآية والذي ذكر في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد وسط ومنهم سابق بالخيرات. هاتان الآيتان هما الأصل في باب تصنيف الناس، وكل تصنيف في واقع الدعوة أو الأحكام أو المنهج ينبغي أن يتفرع عن هاتين الآيتين، وإلا يكون تصنيفا محدثا ويفضي إلى الاختلاف والتنازع والابتداع، ويكون طريقا إلى الحكم على الناس بالظن والهوى. أما إذا كان الرجل معرضا عن الحق، هنا هذا يجادل بالتي هي أحسن، ومعنى أحسن أي أن تختار له لدفع باطله أحسن طرق الجدل. ومن الطرق التي أشار إليها العلماء هو أنك تأتي إلى دليله وحجته فتقلبه عليه، قلب الدليل. هذا من أعظم طرق المجادلة بالتي هي كأنك تقول له: أنا ما جئت بجديد، لأن الله تعالى يقول: قل هاتوا برهانكم إن كنتم. فلما جاءوا بالبراهين زعما قلبت عليهم، استدرجوا إلى ذكرها فصارت عليهم. قل له: خلاص يا أخي، أنت ذكرت حجتك والحقيقة هي عليك وليست لك، من غير أن تظلم في المجادلة. فإذن الدعوة إلى الله تعالى ينبغي أن تكون بهذا الوصف. هنا فائدة في هذه الآية. طيب، إذا كان الناس أقساما، منهم من أهل الحكمة وآخرون يخاطبون بالموعظة وثالث يخاطبون بالجدل، لماذا قدمت الآية أهل الحكمة؟ تقولون لفضلهم. قل هذا نعم، ولكن لسبب آخر. أنت الآن عندما تدعو طالب علم وتعلمه، الأصل أنه يستجيب لهذه الدعوة. فإذا علم وعمل وأخذ بكلامك، أنت ستعمل على هداية الصنف الثاني برجلين. واضح هذا المعنى؟ عندما تخاطب أهل الحكمة وهم يستجيبون لدعوتك، صاروا ماذا؟ انتقلوا إلى أي آية؟ أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أنا أرجع وأقول أنا ومن اتبعني، فيها إشارة لطيفة إلى نجاح الدعوة في واقع الأمة، لا يكون إلا أن ينهض الأتباع والأقران والمتفقون في العلم والعمل على النصح والبيان. أما كل واحد يشرق ويغرب فهذا يضعف الدعوة، كما الآن نرى ضعفها في واقع الأمة لما شرق وغرب الدعاة. أنا ومن اتبعني، ولم يقل ومن اتبع، قل أدعو إلى الله على بصيرة ومن اتبعني، لا، لأن هنا ما أدت، هنا استقلال أنا. وكذلك أي أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هم الذين اتصفوا بصفتين، دعوا إلى الله هذا أولا، ودعوا إلى الله على هذا ثانيا. بهذا أنت تبتدئ بأهل الحكمة ثم بأهل الموعظة، ترغب. وأنا يعني أكرر أن بعض المخاطبين قد يكون خطأ، يعني قد يكون حالهم مركبا من الأوصاف الثلاثة أو الثلاث، فأنذاك اجتهد في عرض دعوتك، فيها علم، فيها موعظة، فيها أسلوب انفعال جدلي. ولو رأيتم كلام العلماء ونظرتم في أقوال المصلحين والربانيين رأيتم هذا التنوع في خطابهم. ابن القيم رحمه الله تعالى، انظر في الصفحة الواحدة يتكلم في أعمال القلوب والجنة والنار، ثم يأتي بقاعدة أصولية، ثم في نفس الصفحة يصول على أهل البدع والأهواء. أليس هذا هو الواقع؟ وكذلك القرآن آية تخاطب المؤمنين، ما إن تكاد تنتهي الآية حتى تذيل بذكر الكفار والمشركين. هذا التنوع، لكن ليس تنوع، ليس هذا التنوع أعني به القائم على الترقيع، ولا، وإنما القائم على الفهم والتأصيل والتفصيل. ولهذا أنت تتحسس أحوال المخاطبين عندما تتكلم، وعليه فإذا دخلت قوما وأردت أن تدعوهم زور في نفسك مقالات وموضوعات، لكن ترتيبها في العرض وطريقة عرضها أخر حتى تبدأ بمعالجة واقعهم وبالنظر إلى أحوالهم لتقدم وتؤخر على حسب الحال. هذه الآيات الثلاث بها يتحقق منهج الدعوة إلى الله تعالى، وإن شاء الله في الدرس الثاني الذي بعد هذا نطبق ذلك على منهج الأنبياء وعلى طريقتهم في دعوة الناس، وكيف أنهم قد حققوا هذه المعاني. نعم، أحسن الله إليكم.